بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض آية، وسنكملها ثم سنكمل الآية التي معنا هذا اليوم. الله عز وجل لما أمر آدم أن ينبئ الملائكة بأسمائهم، ردت الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا عن جزء من هذه الآية، لكن آخرها سنتحدث عنه بشيء من التفصيل القليل الآن، يعني المختصر فيما يخص بقية الآية. قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، ذكرنا أن الملائكة من حسن أدبهم مع ربهم أنهم نفوا العلم عن أنفسهم بلا الدالة على جنس العلم كله، مع أن عندهم علما، لكنهم في مقام التواضع لله عز وجل ومقام التواضع لعلم الله عز وجل نفوا علمهم كله، يعني ما يعرفونه وما لا يعرفونه. فقالوا لا علم لنا، يعني لا وجود للعلم أصلا. ثم استثنوا من هذا العموم الشديد إلا ما علمتنا، فأعادوا الفضل إلى الله. وهذه قاعدة عامة في كل نعمة ينعمها الله عليك، في كل شيء، إن كان مال وإن كان صحة وإن غير ذلك، دائما انسبها إلى الله. إن أردتم شاهدا سريعا على هذا الأمر، تأملوا وأنتم تقرؤون في سورة الكهف القصص الأربعة الموجودة، تجدون ثلاثة منها أعادوا الأمر إلى الله، واحد فقط لم يعد الأمر إلى الله، وهو صاحب الجنتين. فصاحب الذي معه الذي كفر هذا ما عادها إلى الله سبحانه وتعالى، أما البقية لا، هذا رحمة من ربي، كلها عادوها إلى الله سبحانه وتعالى. ومثله ما ورد عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة ضده. وهكذا في كل شيء. فلا تقول أنا تنسب إلى إرادتك وإلى إدارتك وإلى نبوغك، وإنسى الموضوع هذا، كل هذه أشياء أنعمها الله عليك. لذلك الملائكة من حسن أدبهم مع ربهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأنا وإياك كذلك، ما أعطانا الله عز وجل من فهم فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، ما أعطانا الله من صحة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، ما أعطانا الله مثلا من صلاح أولاد فهو فضل من الله سبحانه، لا تفتخر به على الناس وغير ذلك. فهذه من الفوائد نستفيدها من حسن أدب الملائكة مع ربهم. ثم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأكدوا هذا الأمر الذي ختموا به كلامهم بأن الدالة على التوكيد، الدالة على أن الكلام القادم مهم، يجب أن ينتبه إليه ويجب أن يؤكد. قالوا إنك أنت العليم الحكيم، فوصفوا ربهم بوصفين من خلال الاسمين عظيمين، وهما العليم الحكيم التي تنبثق عنهما صفة العلم وصفة الحكمة. طيب، لماذا بالذات ذكروا هذين الاسمين على وجه الخصوص؟ لأن هذا هو الذي يتناسب مع ضد حالهم هم، فهم لا يعلمون ولم يقدروا الحكمة من إنزال الخليفة، فلذلك وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالعلم لأنه يعلم ما لا يعلمون، وبالحكمة لأنه سبحانه وتعالى يعلم الحكمة من وراء جعل هذا الخليفة، لذلك ذكروا هذين الاسمين على وجه الخصوص هنا. طيب، لماذا قدموا العلم على الحكمة؟ قالوا لأن العلم دائما مقدم على الحكمة، فالحكمة ثمرة من ثمار العلم وليست استلزاما له، يعني ليست من مستلزماته، بمعنى أنه ليس بالضرورة كل من كان عالما أن يكون حكيما، ممكن يكون عندي علم بس ما في حكمة، لكن الأصل فيها أنها تكون ثمرة من ثماره، الغالب أنها تكون ثمرة من ثمار العلم. هذا سبب هذا الأمر. من خلال كلمتهم هذه بمجموعها نجد مجموعة من الآداب العظيمة مع رب العالمين من خلال كلام هؤلاء الملائكة. أولا، أنهم عندما أدركوا أنهم أخطأوا في هذا الأمر، أو في تقدير هذا الأمر وفي استفهامهم هذا، أولا عظموا الله فقالوا سبحانك، هذا أول شيء تنزيه سبحانك. ثم نفوا العلم الشامل عنهم وفي نفس الوقت أثبتوه لله سبحانه وتعالى. ثم ختموا كلامهم بوصف الله عز وجل بهاتين الصفتين. فكل لو لاحظت هذا الكلام كله كله اعتذار من الله عز وجل وتعظيم لله عز وجل، هذا قالوا من حسن الأدب وجمال الأدب مع رب العالمين. ثم الله عز وجل قال بعد هذا، بعد ما قالوا هذا القول، قال الله عز وجل لآدم، تأملوا معي، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. في هذه العبارة الآن مجموعة من الدلالات على تكريم الله لآدم وإظهار فضله بوجود الملائكة. كيف ذلك؟ أولا يعني الدلائل التي تدل على تفضيل آدم عليه السلام وإظهار فضله في هذا الأمر، أولا مناداته، منادات آدم ومخاطبته بحضور الملائكة، فإنه من المعهود في المحافل العظيمة إذا قام المسؤول أو الولي أو الأمير أو الملك بمنادات شخص باسمه في محفل عظيم فكل الناس ستنتبه إليه وكل الناس ستتوجه إليه وكل الناس ستهتم بأمره، هذا أمر طبيعي، فما بالك إذا كان المنادي هو رب العالمين. والمنادى هو آدم، آدم موجود لكن يناديه حتى يلفت النظر إليه يا آدم. إذن مناداته ومخاطبته بحضور الملائكة دليل على رفعة شأنه عند رب العالمين. يا آدم أنبئهم، لاحظ ما قال أنبئني، هناك قال أنبئوني لأنه يريد اختبارهم وامتحانهم، هنا قال أنبئهم ليظهر فضله عليهم فقال أنبئهم، والله عز وجل قادر يقول أنبئنا أعلمنا أي شيء ثاني، لكن جعل في هذا الأمر الإنباء متوجها إلى الملائكة من أجل بيان أن آدم يعلمهم، فهو إذا أنبأهم علمهم، ومعلوم أن الذي يعلم له فضل على المتعلم، فقال أنبئهم أخبرهم. ونحن تكلمنا عن أي شيء فيه نبأ معناه في دلالة على الخبر العظيم. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، واضح أن كلمة أسماء هذه تكررت كثيرا، معناها أنها مقصودة في كل مكان تأتي فيه، يعني معناها أن موضوع الأسماء هذا ما هو موضوع عادي، والدلالة عليه أول شيء تكرر في أكثر من مكان وبنفس الكلمة، وإلا في المعهود في لغة العرب أن الكلمة إذا سبقت فإنه يعاد إليها بالضمير ولا تكرر. أما إذا أظهرت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة فهذا يسموه في علم اللغة إظهار في مقام الإضمار، ولا يعمل هذا إلا إذا أريد بالمظهر هذا بيانه وحضوره وأهميته حتى يكون دائم حاضر في الذهن. الأمر الثاني ذكر أنبئوني دائما معه تدل على أن الموضوع خطير، فدل هذا كله على أن موضوع الأسماء للمسميات أمر في غاية الأهمية، ولولا وجود الأسماء للمسميات لما استقامت حياة الناس على بساطتها، مجرد اسم، تخيل يعني فقط لو في مجموعة أشياء مثلا عددها 100 شيء وبدون اسم، شوف كيف الناس سيجدون من التعب والمشقة في إعلام بعضهم ببعض أو استخدام هذه الأشياء، فما بالك بهذه الأشياء التي تملأ الكون. إذن هي أمر غاية في الأهمية، ولذلك الله علمه لأبينا آدم وهو في الجنة، لأنه يقولون هو من أساسيات العلم هذا الأمر. طيب لماذا قال بأسمائهم ولم يقل كما قال الملائكة أولا وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء بدون شيء، بدون نسبتها هم ولا غيرهم. ثم عند الملائكة قال بأسماء هؤلاء، صار فيه مشار إليه، هنا قال بأسمائهم فكانهم ناس معدودين أو لوحدهم. قالوا أسمائهم إما أن المقصود هو الخلاف الأول الذي ذكرناه أن المقصود بأسمائهم إما أسماء كل شيء والمراد هنا التغليب العاقل مع غير العاقل، أو المراد أسماء الملائكة، أو المراد أسماء البشر أولاد آدم يعني، على ما اختاره الطبري. الطبري اختار، وهو شيخ المفسرين، اختار الملائكة وبني آدم كما ذكرنا، وابن كثير اختار كل شيء، وهو قول ابن عباس، وهو اللي دلت عليه الأحاديث حقيقة كما ذكرنا في كلام آخر. لكن هل الذي هنا بأسمائهم هو نفس اللي هناك؟ ممكن يكون، ولعل هناك ملمح آخر لعل اللي اختاره في هذا المجال، أن ما ذكر مع آدم بشكل عام أنه قال وعلم آدم الأسماء كلها، هناك الأسماء كلها، يعني الذي علمه الله لآدم كان أسماء كل شيء، وهذا مناسب ويتناسب مع الحديث ويتناسب معه. لكن الآن في وقت الاختبار الآن طلب من آدم أن يخبره، فقال أنبئهم بأسمائهم، فلعل الأقرب أنها بأسماء الملائكة خصوصا، وهذا أقوى في إظهار علمه عليهم، لأنه ينبئهم بأخص شيء فيهم. وش أخص شيء فيهم؟ أسماءهم، فهم لا يعرفون أسماءهم، ويكتفى بهذا الأمر عن بقية الأسماء الأخرى، لأن المراد هنا ليس التعليم لكل شيء، بل المراد إظهار ميزة آدم عليه السلام الذي جعله الله خليفة على الملائكة بهذا. وبهذا يستقيم المعنى بأسمائهم بأسماء الملائكة، لأنهم مخاطبين في اللحظة هذه. فلما أنبأهم بأسمائهم، لاحظ أنه إظهار العبارة والكلمة وغير ذلك، استحضار الأمر بصيغة الشرط، لما أنبأهم ما الذي سيحصل؟ هذا شرط، ودائما الشرط من الوسائل التي تجذب الانتباه، فإنك إذا ذكرت أداة الشرط وفعل الشرط النفس بدون وعي تشتاق وتهتم ما الذي سيحصل. فلما أنبأهم بأسمائهم ولو سكت ما الذي حصل؟ هذا طبيعي في ولذلك هي تعتبر من روابط الكلام، من روابط الكلام التي تجذب. الأمر الثاني أنها من دلالات تأكيد الكلام، لأنها تعتبر مثل ترتب أمر على أمر، إذا فعلت هذا يحصل هذا. فلما أنبأهم بأسمائهم، تكرار كلمة بأسمائهم مرة ثانية، مع أنه المعهود في غير القرآن يقال فلما أنبأهم بها، أو فلما أنبأهم بذلك، هذا أكثر اختصارا، تكرارها هذا يسمى إظهار في مقام الإضمار. ولماذا؟ قال للتدليل على أنه أنبأهم بأسمائهم كاملة، حتى لا يظن أنها أنبأهم بأسمائهم أو بعضهم أو قليل منهم أو إلى آخره. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، أي الله عز وجل، الآن حصل المراد وهو الإنباء، قال أي الله عز وجل، أيضا إظهار كلام الله عز وجل وقول الله عز وجل مرة أخرى، فيه دليل على الاهتمام بهذا المقول، وأن الله عز وجل قاله بمحضر من الملائكة وبوجود آدم. قال الآن الخطاب اتجه من آدم إلى الملائكة، قال ألم أقل لكم، والهمزة واللام، الهمزة هنا للتقرير بمعنى أنهم سيقرون بعد هذا الكلام، ألم أقل لكم، سيقولون بلى قلت لنا، هذا معنى، هذا معنى التقرير. قال ألم أقل لكم، لاحظ كلمة لكم، ويمكن أن يقال في غير القرآن ألم أقل إني، فلكم هذه تأتي لهدف، إذا أريد تنبيه المخاطب أن الكلام متوجه لك بشكل خاص. تذكرون في قصة موسى عليه السلام والخضر، في واحدة من المواقف قال لك، صح؟ البقيات ما قال فيها، قبل الأخيرة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا على فكرة أنتم تستخدمونه في لغتكم العامية العادية، إذا أرسلت ولدك موضوع وما انتبه له، وأرسلت موضوع ثاني وما انتبه له، تجدك بدون وعي كذا، أنا ما قلت لك، يعني انتبه لك، الكلام يخصك أنت. فهنا أريد أن ينتبهوا أن هذا الكلام لكم، خصوصا، وقد رص الطبري على هذا المعنى وقال خصوصا لكم، ألم أقل لكم على وجه الخصوص؟ طيب متى قال لهم هذا الكلام؟ من قبل، إني أعلم ما لا تعلمون، من قبل لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقالوا أتجعل فيها، ماذا قال الله عز وجل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو الله عز وجل يشير في هذا الكلام إلى ما القول السابق، فقال ألم أقل لكم، لكن الذي قيل هنا مختلف، المعنى واحد لكن مختلف في مكوناته. هنا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هنا قال إني أعلم ما لا تعلمون. إيش يعتبر هذا اللي هناك واللي يعتبر هنا؟ الذي هناك عام بدون تفصيل، عموم، أعلم ما لا تعلمون، كل الذي تجهلونه يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو كثير. أما هنا فنص على المعلوم ما هو، فقال إني أعلم غيب السماوات والأرض. طيب ما قال إني أعلم ما في السماوات والأرض، قال أعلم غيب السماوات والأرض. قال لأن الغيب، لو الغيب هو أعجب شيء في المعلوم، فإن الشيء الغائب عن الإنسان، غائب عن المشاهدة، أصعب في المعرفة من الشيء المشاهد. الشيء المشاهد قد تستدل عليه بشيء، قد يصرف نظرك إليه شيء، قد يبين لك أحد، لكن الشيء المجهول الذي لا تراه، الغيب، هذا صعب. فالله عز وجل يقول إني أعلم هذا الغيب عنكم، الذي مغيب عنكم أعلمه. ولذلك كانت من أهم صفات المؤمنين، بل أول صفة ذكرت للمؤمنين في القرآن، أنهم يؤمنون بالغيب. وهذه الخصيصة من خصائص المؤمنين، أنا وإياك كل من يؤمن بالله عز وجل، أن نؤمن بشيء لا نراه، لكن نؤمن لأن الله أخبرنا به، ولأن رسوله أخبرنا به. بل يقول بعض أهل العلم وما أخبرنا الله به نؤمن به أكثر مما تراه أبصارنا وتسمعه آذاننا، لأن ما تراه أبصارنا وتسمعه آذاننا قد يقع فيه الخطأ، لكن ما يخبرنا الله به وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتسلل إليه الخطأ، هذا لازم يكون يقين، يقين عندي وعندك وعند كل المسلمين. فهنا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب، فذكر الغيب للسر الذي ذكرناه. ثم قال السماوات والأرض، قال لتهويل الأمر وتعظيمه، فإنه إذا كان الغيب متعلقا بشيء صغير كان عجيبا، حلو في جسم الإنسان فيه شيء مغيب عنك ثم بعد ذلك عرفته، رأيت اكتشاف عظيم، يمكن دول العالم كلها تشيد به وهو جزئية يسيرة ذرة، فما بالك إذا كان الغيب في هذا الكون الهائل؟ فقال غيب السماوات والأرض. طيب لماذا قدم السماوات على الأرض؟ قال لأن الغيب فيها أعظم، لأن خلقها أكبر، ولأن غياب ما فيها عن الناس والمخاطبين بشكل عام أعظم. ثم عطف عليه الأرض والأرض، غيب السماوات والأرض، أيضاً بما أيضاً السماوات فيها جمع والأرض فيها إفراد. ثم قال وأعلم، وهنا كأنه جعل علم السماوات والأرض شيء، وأعلم ما تبدون شيء، ولذلك كرر معه العلم، العلم. لماذا ذكر وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، مع أنه داخل فيما في السماوات والأرض، فهو ضمن السماوات والأرض، نحن ضمن السماوات والأرض، وما نكتم وما نعلم داخل السماء. قال أيضا هذا تخصيص للتعميم قبله، والإجمال هذا كله تخصيص لتعميم قبله. ذكر هذا بالذات بشكل خاص، وهو وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يقول الطبري إن هنا إشارة إلى ما صدر منهم، هنا تحديد لعلم حصل منهم هم. ما تبدون يعني ما قلتموه من قولكم، ونحن نسبح بحمدك ونقل، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا قالوه، فهذا تبدون فالله يعلمه. وما تكتمون الشيء الذي في نفوسكم، وذكر الطبري هذا الذي في نفوسهم أنه جاء في نفوسهم أن الله لن يخلق خلقا أفضل منهم، فهم الذين يعبدون الله أبدا، فجاء في نفوسهم أن الله لن يخلق خيرا منهم، ولذلك هم قالوا هذا القول، يعني إذا تريد تجعل خليفة فنحن نسبح ونقدس. هذا قول. القول الثاني أن الذي أخفوه وما تكتمون هو ما حصل من إبليس، لأنه كان من الملائكة على قول من يقولنا بهذا قبل السجود، كان من الملائكة ولذلك أمره الله بالسجود معهم يعني. فعلى هذا القول إبليس كتم في نفسه الكبر، فالله قال إنه يعلم هذا الذي كتمه في نفسه. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى شيئين هنا، قال ما تبدون وما تكتمون، فما فائدة هذا الأمر؟ قال هذا للشمول والإحاطة، فإنه لا يوجد شيء يعلم إما أن يكون مكتوما أو ظاهرا، فالله يعلم كل ذلك. طبعا هذا يا أخوة الكرام، هذا لا الكلمة هذه أو هذه الجملة لازم تكون يعني نعيشها نحن، يعني الله عز وجل يعلم عنا ما نبدي وما نكتم. لاحظ نكتم، ما قال له سر. الكتم أكثر من الإسرار، أشد من الإسرار، فلا يكون في نفسك شيء. الآن وانت تدعو الله عز وجل، أحيانا ما تدعوه بلسان الدعاء، تدعوه بلسان الحال، بس تقول يا رب يا رب، ما تقول شيء ثاني. طب الله يدري، نعم يدري، يعلم ماذا تريد وبالضبط وبالتفصيل، فلازم تعرف هذا. فإن كنت تنوي شرا فاعلم أن الله يعلم، فإن كنت تنوي خيرا اعلم أن الله يعلم. اللي تبديه واللي تكتمه عند الله سواء، ولذلك قالوا هذا لعله سر تقديم ما تبدون على تكتمون، لأنه الشيء الأعجب هو معرفة ما كتم وليس ما بدأ. عادة يقدم، عادة الأعجب هو الذي يقدم، لكن لعل تقديم ما تبدون وما تكتمون أن الله، أن علم ما كتم وما بدا عند الله سواء، سواء في منزلة واحدة مثل بعض يعني، وكله عند الله هين. طيب لاحظوا معي أيضا أنه عندما قال تبدون ما ذكر معها فعل الكون كنتم، ومع تكتمون ذكر فعل الكون فقال وما كنتم، قاعدة بشكل عام في استخدام فعل الكون كان، هذه كان ما هي بسيطة، ما هي مثل النحو اللي تذكرونه هذا، لا، كان أو فعل الكون إذا ذكر فيدل على عمق الصفة المذكورة بعده في الموصوفين. فهنا دل ما تبدون هذا ظاهر سريع، لكن ما كنتم تكتمون على عمق المكتوم عندكم، يعني حتى لو عملتم ما عملتم لكتمه فالله عز وجل سيعلمه، مو مجرد كتم، مجرد يعني حتى لو حاولتم بأشد الصور كتم هذا المكتوم وعدم إظهاره فالله عز وجل يعلمه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.